بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
وقد تأثر الترمذي بمدرسة علي بن المديني. علي بن المديني هو من أكابر شيوخ البخاري، والبخاري من أكابر شيوخ الترمذي، فإذا هو متسلسل من هذه المدرسة. وعلي بن المديني نجده من أول من أكثر من استخدام لفظة حسن، إطلاق الحسن على بعض الأحاديث، ولم تكن هذه اللفظة مستعملة كثيرا في ذلك العصر، ثم استعملها البخاري تأسيا بشيخه علي بن المديني، ثم جاء الترمذي رحمه الله وأكثر من استخدام هذه اللفظة في كتابه وقع لهذه اللفظة حينما نص في آخر كتابه في كتاب العلل الذي هو ملحق بكتابه الجامع، نص على أن الحديث الحسن عندنا، أو بين أن ما قلت فيه حسن فإنما مقصودنا حسن إسناده، وهذا نص منه نريد أن نشير إليه بعد قليل في اختلاف جرى في توجيه بعض عباراته. فهو نص إذن ها هنا على أنه يقصد حسن إسناد الحديث ولا يقصد شيئا آخر، ثم بين أن الحديث الحسن عنده هو ما تشترط فيه هذه الشروط: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا ويروى من غير وجه. لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يقصد أن ما كان موضوعا أو شديد الضعف فهذا لا يرتفع ضعفه بتعدد الطرق، فهذا يخرج عما أراده الترمذي، ولا يكون شاذا، لأن الحديث إذا كان شاذا فهذا من علل الأحاديث التي لا تجعل الحديث يتقوى وإنما يصل لدرجة الضعف الشديد، وربما كانت بعض تلك الطرق التي ترد يتوهم بعض الناس أنها طرق مقوية لذلك الحديث، والحقيقة أنها من باب الاختلاف. فإذا الترمذي حينما نفى هذا الشيء أراد أن يبعد الحوم حول علل الأحاديث، فاشترط هذا الشرط. والشرط الثالث هو الموضح لمراده حقيقة، وقال ويروى من غير وجه، فبين بكلامه هذا أنه يقصد بهذا التعريف الحسن لغيره لا الحسن لذاته. يتبين الحسن لذاته حينما يريد الترمذي رحمه الله لفظة تدل على أن هذا الحديث ليس له سوى هذه الطريق، وذلك حينما يقول هذا حديث حسن غريب، أو هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو نحو هذه العبارات، فهذا يخرج عن تعريفه هاهنا، فتعريفه هاهنا ينصب على الحديث الحسن لغيره لا الحسن لذاته. ثم إننا نجد الترمذي رحمه الله استخدم لفظة أحدثت إشكالا كبيرا جدا، وهي التي نريدها كثيرا عقب الأحاديث، مثل ما ذكرناه قبل قليل حينما حكم على حديث خزيمة بن ثابت بقوله هذا حديث حسن صحيح، وحكم على حديث أيضا صفوان بن عفان بنفس هذا الحكم بأنه حسن صحيح. فهذه العبارة حدثت إشكالا عند العلماء الذين أرادوا توجيه هذه العبارة وبيان مقصود الترمذي بها، لكن قبل أن نخوض في الكلام فيها أبين أن الترمذي أيضا تأثر في إراده لهذه العبارة بشيخه البخاري الذي كان متأثرا بالإمام أحمد رحمه الله. من أراد أن يستدل على هذا فلينظر في كتاب الطهارة أو في أبواب الطهارة في باب ما جاء في المستحاضة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. أورد في هذا الباب حديث حمنة بن جحش رضي الله عنها في المستحاضة، ثم قال: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح، فإن هذا كلام من؟ كلام البخاري. ثم قال: هكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. فالبخاري ينقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا الكلام، والبخاري يقول هذا الكلام، فتأثر الترمذي رحمه الله بهذه العبارة من هؤلاء الشيوخ، ولذلك أكثر من استعمالها في كتابه. الإشكال الذي حصل للعلماء من جراء هذه العبارة أنهم وجدوا أن هذه العبارة أحيانا تؤدي إلى معنى متناقض. قالوا إن الوصف الحديث بالحسن والصحة في بعض الأحاديث غير متأكد. لماذا؟ قالوا لأننا نجده يصف أحاديث من أعلى درجات الصحة بهذا الوصف، فليس لقوله حسن معنى. لو قال صحيح لكان هذا الكلام متجها، لكن أن يقول حسن فهذا غير متجه. فابتدأ بعضهم يحاول أن يوجه كلام الترمذي هذا، فمنهم من قال إنه حينما يقول عن حديث إنه حسن صحيح يقصد أنه حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، فإذا هذا الحديث ورد بأسانيد حسنة وورد بأسانيد صحيحة، فإذا هو حسن وصحيح. استشكل هذا التوجيه أو رد على هذا التوجيه بأننا نجد الترمذي يطلق هذه العبارة على أحاديث لا ترد إلا بإسناد واحد فقط، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات ما ورد إلا من طريق يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة يرويه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لهذا الحديث سوى هذا الإسناد، وهو من أعلى درجات الصحة باتفاق العلماء. فليس لقوله عن هذا الحديث حسن صحيح معنى بهذه أو بهذا التوجيه، فلم يرد من طريق آخر. حاول بعضهم أن يوجه العبارة توجيها آخر فقال إذا وجدنا الحديث ليس له سوى إسناد واحد فإن مقصود الترمذي بهذا أن هذا الإسناد من الأسانيد التي تتفاوت فيها نظرات العلماء، فبعضهم وهو المتشدد يمكن أن يحكم على هذا الحديث بالحسن لأنه لا يرى أنه ارتقى إلى الدرجة العليا من الصحة، وبعضهم يرى أن هذا الحديث صحيح، فإذا هو حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخر. وهناك معنى لابن كثير أراد أن يستفيده وهو شبيه بهذا التوجيه. ابن كثير يرى أن هذا الحديث الذي يقول عنه الترمذي حسن صحيح دون الحديث الذي يقول عنه صحيح وفوق الحديث الذي يقول عنه حسن، فيرى ابن كثير أن الأحاديث عند الترمذي على درجات، ما قال عنه صحيح كأن يقول هذا حديث صحيح غريب مثلا يقول هذا أعلى الدرجات، ودونه ما يقول عنه حسن صحيح، ودونه ما يقول عنه حسن، وبعد ذلك ما يعله ويضعفه. ولكن هذا التوجيه من ابن كثير هو بمعنى الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، أي أنه حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين، فبطبيعة الحال هو أقل درجة من الحديث المجزوم بأنه صحيح صراحة. ولكن يشكل على هذا أن هناك أحاديث من أعلى درجات الصحة لا تتفاوت فيها نظرات العلماء أو أحكام العلماء ويقول عنها الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فهذا يشكل على هذا التوجيه. حاول بعضهم أن يخرج من هذا المأزق بقوله إن الترمذي رحمه الله يقصد بقوله حسن صحيح أن الحديث صحيح، وإنما قصد بالحسن الحسن اللغوي أي حسن المتن، ولكن هذا التوجيه غير صحيح أيضا. أولا لما كنت ذكرته لكم قبل قليل من أنه قصد بالحسن ماذا؟ حسن الإسناد وهو الحسن الاصطلاحي، فلم يقصد المعنى اللغوي. ثانيا أن هذا الكلام يتجه أيضا على الأحاديث الضعيفة بالحسن الموضوعة، فبعض الأحاديث الموضوعة تجد أن متونها حسنة، بعضها تجد فيه حماسا للسنة ودفاعا عن الإسلام وترغيبا في بعض الفضائل ونحو ذلك، فهذه أيضا من حيث المعنى اللغوي حسنة، حسنة المثل، لكن هل يعني هذا الحكم عليها بالصحة؟ لا. ثم إن الترمذي رحمه الله بناء على هذا التوجيه ينبغي أن يورد هذه العبارة في كل موضع، فكل مثل من المتون يعتبر حسنة لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن. فلماذا في بعض المواضع يقول هذا حديث صحيح وفي بعضها يقول هذا حديث غريب؟ كان الأولى أن يقول في تلك المواضع هذا حديث حسن إذا كان المعنى اللغوي هو المراد. فالقول بأن المعنى اللغوي هو المراد قول ضعيف لهذا السبب. ما هو إذن يا ترى الرأي الراجح؟ الحقيقة أن الرأي الذي أرجحه وجدت هناك من سبقني إليه وهو ابن سيد الناس رحمه الله في شرحه لسنن أو لجامع الترمذي وهو المسمى بالنفس الكذب. هذا الرأي خلاصته أنه ينبغي أن لا يجزم في كل لفظة من اللفظات أو في كل موضع من المواضع أو في كل إطلاق على حديث من الأحاديث بأن الترمذي يريد كذا وكذا، بحيث تعطى قاعدة عامة بأن مراد الترمذي هو مثلا الحسن اللغوي أو أن الترمذي أراد الحسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر وهل مجرى. لا، وإنما ينبغي أن تقوم دراسة متأنية لكل حديث من الأحاديث التي أطلق عليها الترمذي هذا الإطلاق، وبعد الدراسة، والدراسة تتلخص في جمع طرق الحديث وأقوال العلماء فيه، ثم بعد ذلك تورد عبارة الترمذي. فإذا أوردت يمكن أن ينطبق على بعض الأحاديث أنه فعلا حسن باعتبار بعض الأسانيد وصحيح باعتبار أسانيد أخرى، ويمكن في بعض الأحاديث أن يكون حسنا عند قوم وصحيح وصحيحا عند قوم آخر، ويمكن أن ترد غير ذلك من التوجيهات على كل حديث من الأحاديث التي يطلق الترمذي رحمه الله عليها هذا الإطلاق. لكن قبل القيام بهذه الدراسة تنبغي العناية بالنسخ الخطية لهذا الكتاب، لأننا نجد مثلا في هذا الموضع حينما أطلق على حديث خزيمة بن ثابت هذا الإطلاق هذا حديث حسن صحيح، ربما وجدنا في بعض النسخ أنه يقول هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن غريب. فهذا الكلام حينما يقوله الترمذي عقد حديث من الأحاديث ونحاول أن نوجه كلامه على ذلك الحديث وهو في غير موضعه، منشأ الخطأ كله واللبس من النسخة الخطية، وإلا لو توثقنا من إطلاق الترمذي لأصبحت دائرة الخلاف ضيقة إلى حد كبير. فإذا هذه الدراسة التي ينبغي أن تقوم هي التي أشرت إليها، وقد وجدت أن نور الدين عتب في كتابه الموازنة بين جامع الترمذي والصحيحين حاول أن يطرق هذا المعنى، ولكنه أورد مجرد أمثلة، والأمثلة لا تكفي لأنه قد يكون هناك ما يخرم بعض ما نقع حينما نجد أمثلة أخرى. فكتاب الترمذي أحاديثه كثيرة، يمكن حوالي 5000 حديث، وهذه الأحاديث الكثيرة لا يمكن بمثال ومثالين وثلاثة أو حتى 10 أن نضع قاعدة نسير عليها، ولكن لو جمعت كل الأحاديث ونقحت العبارة فينظر للعبارة متفق عليها بين كل النسخ أن الترمذي أطلق هذه اللفظة حسن وصحيح على الحديث هي التي تدرس، تلك الأحاديث التي أطلق عليها هذه اللفظة تجمع طرقها، يجمع كلام العلماء عليها، ينظر بعد ذلك ما يمكن أن توجه عليه عبارة الترمذي في ذلك الحديث بالذات، ومن ثم نخرج بنتيجة عن هذا الكلام. هذا يعني ما أردت أن أتكلم عنه بالنسبة لكتاب الترمذي، ولمزيد من الفائدة من أراد أن يستفيد فإنني أحيل على الكتب التي تحدثت عن كتاب الترمذي، ومنها ما استفدت منه الفائدة التي أوردتها لكم ككتاب الموازنة بين جامع الترمذي والصحيحين وككتاب فضائل جامع الترمذي. أما كتاب الموازنة فهو رسالة الدكتوراه لنور الدين عدس أحد المشايخ في سوريا، وأما كتاب فضائل جامع الترمذي فهو للحافظ الأشعري أحد علماء القرن السابع، طبع بتحقيق فتحي السامرائي، وهي رسالة يعني ليست كبيرة الحجم ولكن فيها فوائد بحمد الله، مثل قصة الترمذي مع ذلك الشيخ في التي تبرز حفظ الترمذي، فهي مما أورده الأشعري بإسناده إلى الترمذي. ومن ذلك أيضا وفيه بحث مستفيض ومهم كتاب النهي الشديد لابن سيد الناس، فإنه تكلم رحمه الله في مقدمته عن جامع الترمذي، ويضاف إليه تلك الحلة التي حل بها المحقق هذا الكتاب، والمحقق الشيخ أحمد معبد حفظه الله، فإنه أبدع إبداعا جيدا في تعليقاته والفوائد التي حل بها هذا الكتاب، وليس الكتاب يكمل ولكن ما خرج منه إلا مجلدان، ولكن فيهما من الفوائد الشيء الكثير، وأحض طلاب العلم على القراءة في مثل هذا الكتاب. كما أن المبارك فوري رحمه الله قدم لشرحه الذي هو تحفة الأحولي بمقدمة جيدة أيضا، سواء عن كتاب الترمذي أو حتى عن غيره من الكتب، فأحث أيضا على مطالعة هذه المقدمة، وكذلك مقدمة ابن أبي بكر بن العربي التي عارضت الأحولي، وكذلك أيضا الحطة بذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان، وكذلك أيضا مقدمة جامع الأصول لابن الأثير. فهذه الكتب وأمثالها كلها مما تحدثت عن جامع الترمذي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الإخوة يقول: الشهرة عند بعض طلاب العلم أن الإمام الترمذي يعد من المتساهلين. أقول: وصفه الذهبي، والذي أرى أن الترمذي فعلا عنده تساهل، ولكنه رحمه الله حينما يقول عن حديث إنه صحيح أو حسن صحيح، ففي الغالب أن حكمه على ذلك الحديث بهذه الصورة يعتبر حكما يمكن أن يستأنس به جدا، وبخاصة لمن لم يسعفه الوقت في البحث أو ليس عنده الأهلية للبحث عن ذلك الحديث ومعرفة مدى انطباق حكم الترمذي على ذلك الحديث أو لا. أما الأحاديث التي يعلها فالعلة ظاهرة، يعني مسألة الإعلان أهون من مسألة التصحيح، التصحيح أصعب، لكننا نجده في بعض الأحاديث التي يحكم عليها بقوله حسن صحيح أو نحو ذلك أحاديث ضعيفة. وعذر الترمذي في هذا رحمه الله أن تلك العلل قد تكون خفيت عليه، أو أنه ممن يرى أن هذه العلل غير مؤثرة، أو غير ذلك من الأسباب التي الله أعلم بها. لكن يمكن أن نقول عن هذه الأسباب إنها يمكن أن تصنف الترمذي رحمه الله على أنه من المتساهلين. يقول: هل عاصم بن أبي النجود صاحب القراءات؟ أقول: نعم، هو صاحب القراءات. يقول: إذا كان هو فكيف يمكن أن نأخذ القراءة وهو ضعيف؟ أقول: هو ليس بضعيف، ولكنه صدوق حسن الحديث، هذا إذا روى حديثا من الأحاديث. أما بالنسبة للقراءات فهو حجة إمام فيها، فالعلماء يفرقون بين حاله في القراءات وبين حاله في الحديث، ففي القراءات حجة وإمام، وفي الحديث صدوق حسن الحديث. يقول: ما رأيكم في تحقيق الشيخ أحمد شاكر لجامع الترمذي، وكذلك تصحيح تصحيحات الشيخ الألباني فيه؟ أقول: أما بالنسبة لتحقيق الشيخ أحمد شاكر فعندي أنه رائع وجيد، وقد يوجد عليه بعض الأخطاء، ولكن ليسه أكمله، لأن إكمال الكتاب من قبل محمد بن عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض البون شافع بين منهجيهما وبين منهج الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكما ترون في التعليق في الورقتين فقط اللتين أمامكم أنه اعتنى بالفروق، فروق النسخ. انظروا في صفحة 160 في التعليق رقم 5 مثلا، حينما يقول: في حاء وكاء عن بدل من، يعني دقيق في إثبات الفروق، فروق الألفاظ، عن بدل من يذكر أنها جاءت في نسختين من النسخ، واعتمد هو في إثباته لهذه اللفظة على أنها من على نسخ أخرى. فهذا يدل على أنه رحمه الله جمع نسخا لكتاب الترمذي و يعني اعتنى بإثبات النص وتقويمه تقويما جيدا. أما بالنسبة لتصحيحات الشيخ الألباني، فالشيخ حفظه الله من المجتهدين في علم الحديث، وفي الغالب أنه إذا ضعف حديثا لا تجد بعده شيئا في الغالب، ولست أدعي أنه لا يفوته شيء، ولكنه إذا ضعف حديثا ففي الغالب أن حكمه يكون لائقا على ذلك الحديث. وكذلك في كثير من الأحيان أنه إذا حكم على حديث بالصحة أن حكمه أيضا يكون جيدا في كثير من الأحيان، وقد يخطئ في نظره. أما إذا حكم على حديث بالحسن فهذا هو الذي محل نظر، فالشيخ له منهج يسير عليه في تحسين الأحاديث، أنا عندي تحفظ على ذلك المنهج، يعني يتساهل في جمع طريق ضعيفة مع طريق ضعيفة وهكذا يجمع بينهما ويحكم على الحديث بالحسن لغيره، مع العلم أن بعض تلك الطرق قد تكون مناكير ومما تفرد بها بعض الرواة تفردا منكرا عند العلماء، والشيخ لا يبالي بهذا. يسأل الأخ يقول يعني هل ينبغي لطالب العلم أن يحفظ مختصر البخاري أم بلوغ المرام؟ أقول إذا حفظ بلوغ المرام عندي أنه أقوى وأحسن. يقول أورد مسلم رحمه الله حديث في قوله حدثنا وحدثني وحدثناه وحدثني، أما قوله حدثنا وحدثناه فهما بمعنى واحد، وأما قوله حدثني وحدثني فهما بمعنى واحد، فما الفرق بين العبارتين حدثنا وحدثني؟ الفرق بينهما أن حدثنا يكون تلقى الحديث من ذلك الشيخ بحضور أناس غيره، فالمجلس فيه غير مسلم. أما قوله حدثني فكأنه يشير إلى أنه حدثه على الفراق، هذا هو الفرق بين العبارتين. يقول نجد هناك بعض الأحاديث الضعيفة من خلال النظر في إسنادها وليس لها شواهد، ونجد مثلا أن خمسة من الأئمة الكبار المتقدمين قد صححوا هذا الحديث، فينقسم طلاب العلم إلى قسمين، قسم يضعف الحديث ويقول كيف تصححون حديثا قد تبين ضعفه، وقسم يصحح الحديث ويقول كيف تضعفون حديثا قد صححه خمسة من الأئمة. والسؤال هل يمكن تصحيح الحديث باعتبار تصحيح خمسة من الأئمة رغم ضعف الحديث من خلال دراسة إسناده؟ أقول هذه مسألة عريضة، لكن يمكن أن أركز الجواب في نقطتين. النقطة الأولى النظر إلى هؤلاء الأئمة الذين صححوا الحديث، هل هم ممن اعتمدوا على تصحيحه أو ممن عرف بالتساهل كالحاكم وابن حبان؟ تحدث من هم هؤلاء الأئمة يا أخي، لو ذكرتهم لكان أجود. الأمر الثاني، هل هذه العلة أو هذا التضعيف من العلل الظاهرة التي لا يختلف في إعلان الحديث فيها، أو من العلل التي هي محل نزاع، أو قد تكون علل يعل بها من لم يجمع طرق الحديث أو من لم تجتمع لديه طرق الحديث، مع العلم أنها قد تكون مرتفعة من طرق أخرى؟ ولعلي أمثل على ذلك بمثال. إذا رأينا إذا وجدنا حديثا مخرج في الصحيحين فصححه إلى الإمامان البخاري ومسلم، ومخرج أيضا في عند ابن خزيمة وعند ابن حبان، أصبحوا أربعة. ووجدنا أيضا مثلا النسائي حكم عليه بالصحة، أو الترمذي مثلا أخرجه وحكم عليه أيضا بالصحة، فهؤلاء خمسة. فهل في هذه الحال نأخذ بتصحيحهم أو لا؟ أقول في هذه الحال نأخذ بتصحيحهم ولا نبالي بكلام المضاعف. لكن لو جاءني حديث حكم عليه مثلا الترمذي بالصحة وهو عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعند ابن الشكر أو عند الضياف المختارة. ثم ظهرت لي علة، ولكن هذه العلة من العلل التي يمكن أن تختلف فيها وجهات النظر ويمكن أن تزول من طرق أخرى. كان يكون في ذلك الحديث راوي ممن وصف بالتدليس وروايته جاءت بالعمعمة، أو راوي ممن وصف بالاختناق والراوي عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط. فهل في هذه الحال أعل الحديث بهذه العلة أو لا؟ وجهة نظري أنك لا ينبغي أن تعل الحديث بهذه العلة، لأن هذه العلل من العلل التي يراعيها العلماء، ولو كانت مؤثرة لتنبهوا لها فنأخذ بحكم هؤلاء الأئمة على هذا الحديث ونستبعد تلك العلة. لكن لو وجدنا ذلك الحديث الذي صححه هؤلاء الأئمة قد روي من طرق أخرى مرسلا وتبين لنا أن الراجح إرساله، لأن الراوي الذي صحح أولئك الأئمة روايته خالف الرواة الآخرين فرواه موصولا ورواه أولئك الرواة الآخرون مرسلا، يتبين لنا بهذا أن هذا الراوي قد شد وأن الصواب رواية أولئك الذين خالفوه في هذه الرواية. فهذه علة مؤثرة مثل هذه، نعم يمكن أن تعتبر وأن يعلل الحديث بها، أو يكون في الإسناد انقطاع، كأن يكون ذلك التابعي الذي روى عن ذلك الصحابي لم يسمع من ذلك الصحابي، نص الأئمة على عدم سماعه، وهؤلاء الأئمة صححوا الحديث يمكن أن لا يكونوا تنبهوا لهذا الانقطاع، فهذه أيضا علة معتبرة ويمكن أن يعلل الحديث بها. فالمسألة فيها تفصيل حقيقة أطول من هذا، ولكن لعل في هذه الإشارة ما يمكن أن يكون إن شاء الله جوابا ولو على جزئية من هذا الموضوع. يقول بعض المؤلفين يقدمون الترمذي على أبي داود، فهل هذا التقديم يدل على أن جامع الترمذي أفضل وأصح من أبي داود؟ إذا كان كذلك فلماذا قدمت ترجمة أبي داود؟ هل لأجل أنه شيخ أم ماذا؟ أنا وجهة نظري أن سنن أبي داود أحسن حالا من سنن الترمذي، لأننا لو عملنا دراسة عدد الأحاديث المتكلم فيها عند أبي داود وعدد أو المضاعفة عند أبي داود وعدد الأحاديث المضاعفة عند الترمذي، لوجدنا أن نسبة الأحاديث المضاعفة والمعلولة عند الترمذي أكثر من نسبة الأحاديث عند أبي داود، كما أن نسبة الموضوع عند الترمذي أكثر من نسبته عند أبي داود، فالأحاديث التي يمكن أن يحكم عليها الرواب عند أبي داود قليلة، أما عند الترمذي فهي أكثر مما هي عند أبي داود. لذلك عندي أن سنن أبي داود أحسن حالا من سنن الترمذي، ولم أجد من يخالف في هذا الحكم من الأئمة الذين اطلعت على كلامهم، سوى أن نور الدين عجر في موازنته رجح سنن الترمذي على سنن أبي داود، ولكنه ترجيح ضعيف، اطلعت على وجه نظره لكنه ترجيح ضعيف. أما بالنسبة لما ذكره بعض العلماء المتقدمين من تفضيلهم لجامع الترمذي فإنهم فضلوه أيضا حتى على الصحيحين، لكن ليس لأجل الأصحية، ولم يلتفتوا لمسألة الأصحية من عدمها، ولكنهم انتفتوا لمسألة أخرى وهي ما احتواه هذا الكتاب من علم، وبخاصة من الناحية الفقهية مثل إراده لأقوال الأئمة في ذلك الحديث وعناية بفقه الحديث ثم تلك العلل التي يبينها صراحة. فالنص من الترمذي بصراحة على علل الأحاديث وعلى أقوال العلماء وحكمه على الحديث بصراحة وبيانه للأمور التي تتعلق ببعض النواحي الإسنادية مثل بيانه لأسماء المكنين أو لكون هذا الصحابي سمع من ذلك الصحابي أو الوفيات أو سماع ذلك التابعي من صحابي أو سمع الرجل الذي قيل عنه أنه صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور ينص عليها الترمذي، مثل حينما نص على أن الحسن البصري ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، مثل هذا يعتبرونه سلم بذاته حينما يعنى بتواريخ الرواة، فهم بهذه الحيثية فضلوا جامع الترمذي. أما من حيث الأصحية فلا، لم أجد أحدا قال إن جامع الترمذي أصح من سنن أبي داود، وقد يكون علمي قاصرا في هذه المسألة. يقول كم يبلغ عدد الحديث الموضوعة في جامع الترمذي؟ الله أعلم. هل من حديث عن آخر أخبار مشروع دكتور الأعظمي في مسألة الحاسب الآلي؟ أقول والله أنا لست ممن يعنى بمتابعته. يقول ولعن هذا الأخ ذكرني مسألة كان المفروض يشير إليها لكنني نسيت، ذكر لنا أن أحد الشيوخ أو ذكر لنا أحد الشيوخ أن الدكتور محمود الميرة تتبع سنن الترمذي ووجد أن كل الأحاديث التي يقال فيها غريب أو حديث حسن غريب كل هذه الأحاديث التي في سننه ضعيفة، فما رأيكم في هذا الحكم على هذه الأحاديث؟ أقول لعل في النقل تجوز، وهذا الذي قلت إنه ألكرني. فالترمذي رحمه الله حينما يقول عن حديث هذا حديث غريب دون أن يطلق عليه لا لفظ الحسن ولا الصحة، فإنه رحمه الله يقصد بهذه الكلمة هذا حديث غريب أي حديث ضعيف، عرف هذا بالاستقراء في كتابه. إذا أطلق هذه اللفظة هذا حديث غريب فإنه يعني أنه ضعيف، لكن إذا أردفه بكلمة حسن أو غيرها من العبارات الصحيح فالحكم يرتفع، فحسن بمعنى أنه حسن لذاته وغريب أي أنه ليس له سوى هذه الطريقة. فلا أظن الشيخ محمود الميرة يقول إن ما قال عنه الترمذي حسن غريب يعني أنه بعيد، أقول لا أظن أنه يقول هذا والعلم عند الله. يقول الأخ عند ابن ماجه في باب المسح على الخفين ذكر روايات في التوقيت المسح على الخفين للمسافر 3 أيام والمقيم يوم وليلة، لكن الإشكال هناك رواية صححها الشيخ الألباني أن عمر رضي الله عنه قدم عليه رجل من مصر فسأله عمر فقال له منذ كم عليك هذا الخف والجورب؟ قال الرجل من الجمعة إلى الجمعة. قال له عمر أصبت السنة. فكيف نجمع بين هذه الرواية والروايات الأخرى علما بأنه في صحيح ابن ماجه للألباني؟ أقول المسألة بلا شك أنها مسألة خلافية، مسألة التوقيت كما ترون الإمام مالك يرى أنه لا وقت للمسح على الخفين بالنسبة للمسافر، و أحسن ما وجدته لأن هناك مثل هذا الأثر الذي عن عمر يدل صراحة على أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا وهو صحيح عنه الحقيقة أشكل على مثل هذه الأحاديث التي حددت أن المسافر 3 أيام ولياليهم. لكن أحسن ما وجدته من جمع وأظن أنه يذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وقد عمل به أن الإنسان إذا اضطر للمسح أكثر من 3 أيام أكثر من 3 أيام فإنه يمسح، وعمل به شيخ الإسلام لما ذهب إلى مصر يستحثهم للمسارعة للدفاع عن دمشق لهزيمة التتار، فكان رحمه الله مستعجلا، وكونه يمكث بعد 3 أيام ينزع الخف ويغسل هذا يأخذ منه وقتا ويعيقه، والمسألة مسألة مصيرية، فالتتار هجموا وهو أراد أن يستنفر المسلمين ضد هذا العدو الهاجم. فذهب مسرعا إلى مصر وأخذ يحثهم ويحاول أن يرأب الصدع ويلم الشمل، حتى جاءت الجنود المصرية وتعاونت مع الجنود الشامية ووقعت وقعة شخب المشهورة وهزم فيها التتار ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك والحمد لله. فإذا وجدت حاجة تدعو لمثل هذا الصنيع أن يمسح الإنسان أكثر من 3 أيام فلا بأس، وإلا فالأصل لمن لم تكن هناك حاجة له أن يمسح 3 أيام. هذا أحسن ما وجدته من جمع، ومسألة ما قلت لكم فيها خلاف قوي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
المفترض أن يكون درسنا في هذا اليوم عن سنن النسائي، ولكن لأجل أن هناك بعض المسائل التي تطلب مني وقتا لمراجعتها فيما يتعلق بالكتاب أجلت النظر فيه إلى درس قادم إن شاء الله، ونتكلم في هذا اليوم عن صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى، على اعتبار أن هناك 3 كتب مما ألف في الصحيح المجرد زيادة على الصحيحين. والمقصود بالصحيح المجرد أي الصحيح الذي لا يخالطه شيء من الضعيف أو غيره. ومعلوم بأن البخاري ومسلما رحمهما الله تعالى قصدا التأليف في الصحيح المجرد، وأما أصحاب السنن الأربع فلم يقصدوا ذلك، وهذا واضح مما أشرنا إلى بعضه فيما سبق. ولكن جاء بعد ذلك 3 من الأئمة فقصدوا التأليف في الصحيح المجرد أي الصحيح الذي لا يخالطه شيء من الضعيف. وهؤلاء على الترتيب ابن خزيمة وابن حبان والحافظ، جاء ترتيبهم هكذا بناء على تقادمهم الزمني. فابن خزيمة هو أقدمهم لأنه توفي في سنة 1130، وابن حبان هو الذي جاء بعده حينما توفي في سنة 54، والحاكم هو الذي جاء بعد ذلك ومتوفى في السنة 5 بعد 400. كذلك أيضا ابن خزيمة شيخ لابن حبان، وابن حبان شيخ للحاكم. ثم إن بعض العلماء نصوا على أن هذا الترتيب أيضا بحسب الأصحية، فأصح هذه الكتب 3 هو صحيح ابن خزيمة يتلو صحيح ابن حبان ثم مستدرك الحاكم. أقول هكذا نص عليه بعض العلماء، وفي ذلك مناقشة ستأتي إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه لصحيح ابن حبان: وهذه الكتب 3 هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم. ويقول: وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب 3 التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده، أعني الصحيح المجرد بعد الصحيحين البخاري ومسلم، على الترتيب الآتي: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، المستدرك للحاكم، ترجيحا منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرد. ويقول السيوطي في تدريب الراوي: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان بشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. بادئ ببدء نتكلم عن مصنف هذا الكتاب بكلام موجز، فنقول هو شيخ الإسلام وإمام الأئمة في عصره وفقيه الآفاق أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة ابن المغيرة ابن صالح ابن بدر السلمي النيسابوري الحافظ الحجة صاحب التصانيف، ولد رحمه الله تعالى في سنة 23 و200 ببلده نيسابور، واعتنى منذ صغره بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. وقد حدث عن خلق كثيرين من الشيوخ منهم البخاري ومسلم، وقد حدث عنه أيضا، أي البخاري ومسلم حدث عنه في خارج الصحيح، كذلك أيضا من أكابر شيوخ ابن خزيمة الفلاس وأبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى الزمن ومحمد بن بشار بن زار وغير هؤلاء كثير. يقول الدارقطني رحمه الله: كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير، وكان رحمه الله تعالى متجردا للحق حتى وإن كان ينسب لمذهب الشافعي، ولكنه لم يكن بالمتمذهب فيما يبدو للأذهان أو فيما سار عليه المتأخرون الذين يتعصبون للمذهب، بل كان رحمه الله تعالى يقول: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر. فهذا دليل على تجرده رحمه الله تعالى للحق وعلى تعظيمه للسنة. يقول أبو بشر القطان: رأى جار لابن خزيمة من أهل العلم كأن لوحا عليه سورة نبينا صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة يصقله، فقال المعبر حينما ذكرت له هذه الرؤيا: هذا رجل يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول تلميذه ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. ومع ذلك كان رحمه الله جريئا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. يقول هو عن نفسه: كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد تحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده، فرددته عليه، فلما خرجت من عنده قال أبو ذر القاضي: قد كنا نعرف أن هذا الحديث خطأ منذ 20 سنة. يبدو أن هذا الأمير كان يكرر ذكر هذا الحديث مرارا، يفتخر حينما يرويه عن أبيه. يقول أبو ذر: قد كنا نعرف أن هذا الحديث خطأ منذ 20 سنة، فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه. قال ابن خزيمة: فقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطأ أو تحريف فلا أرده. وقد كان حريصا على التلقي منذ الصغر والرحلة في طلب العلم، فقد رحل إلى كثير من البلدان، ورافق في بعض رحلاته محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير وهو قرين له، وكذلك محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم الصلاة، ومحمد بن هارون الروياني صاحب المسند. فهؤلاء الأربعة جمعتهم الرحلة في مصر، فأصابتهم مخمصة فنفد ما معهم من المال والزاد، ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يؤون إليه، فتشاوروا في أمرهم، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام يذهب يشحر، فخرجت القرعة على ابن خزيمة، والأمر ثقيل على النفس بلا شك، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة، صلاة الاستخارة. فاندفع بالصلاة، فبينما هم كذلك وإذا بالشموع وخادم من قبل الوالي يدق الباب، ففتحوا فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: وأيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه 50 دينارا أيضا، وكذلك الرؤياني وابن خزيمة. ثم قال: إن الأمير كان قائلا: فرأى في المنام أن المحامد جياع قد طووا فشحهم، فأنفذ إليكم هذه الصرر وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا إلي أحدكم. فهذه الحكاية إن صحت فإنها تعتبر كرامة من الله جل وعلا لهؤلاء العلماء الأفذاذ حينما رحلوا هذه الرحلة في سبيل الله جل وعلا ونالهم ما نالهم من الجوع والعناء والمشقة. كانت وفاة خزيمة كانت وفاته رحمه الله في ليلة السبت الثاني من القعدة في سنة 1300، وقد خلف آثارا علمية كثيرة يقول عنها تلميذة الحاكم أبو عبد الله: مصنفاته تزيد على 140 كتابا سوى المسائل، والمسائل المصنفة 100 جزء، وله فقه حديث بريرة في 3 أجزاء. وهذه المؤلفات التي أشار إليها الحاكم لا نعلم أنه بقي منها في هذا العصر سوى 3 كتب، وهي أولا كتاب التوحيد، وقد طبع 10 مرات، ولعلكم تعرفون أن آخر طبعة تقع في مجلدين لتحقيق الشيخ عبد العزيز الشهوان، وكتاب آخر لا يزال مخطوطا حتى الآن وعنوانه شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب لا يزال محفوظا في المكتبة الظاهرية بدمشق. وأما الكتاب الثالث فهو موضوع دراستنا في هذا اليوم، وهو الصحيح المعروف بصحيح ابن خزيمة. وقد اشتهر الكتاب بهذا الاسم بين العلماء مع أن اسمه الحقيقي ليس كذلك، وهذا أمر طبيعي، فشأنه في ذلك شأن كثير من الكتب الحديثية التي عناوينها تتسم بالطول ولكنها تختصر مثل ما اختصر كتاب ابن خزيمة فسمي بصحيح ابن خزيمة. فإننا نجد مثلا أن اسم صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وكذلك صحيح ابن حبان كما سيأتي اسمه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع. كذلك ابن خزيمة فاسم كتابه الحقيقي هو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواضح من هذا العنوان أن هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر، وهذا هو الواقع. فإن ابن خزيمة رحمه الله اختصر هذا الصحيح من كتاب اسمه المسند الكبير، وقد أشار إلى ذلك عدة مرات في ثنايا كتابه هذا وفي غيره، فمن ذلك قوله في المقدمة مقدمة الصحيح في صفحة 3 يقول: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في كتاب التوحيد في صفحة 227 من الطبعة غير التي أشرت إليها: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة. وأشار إلى المسند الكبير في كتاب التوحيد فقال: خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير. بل ذكر هذا المسند الكبير في الصحيح نفسه عدة مرات فقال في الصفحة 200 من المجلد الأول: وسأبين هذه المسألة بتمامها في كتاب الصلاة المسند الكبير للمختصر. ويقول في الصفحة 312: قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة كتاب الكبير. ويتضح من طريقة ابن خزيمة رحمه الله في سياقه للأحاديث اختصاره للأحاديث وبخاصة الأحاديث الطويلة، وهذا يدل على أنه أراد الاختصار في كتابه هذا ولم يرد التطويل، فنجده يقتصر على موضع الشاهد ثم يقول: وذكر الحديث، فلا يتم الحديث. مثل ما جاء في المجلد الأول في صفحة 79 حينما قال: ثم أخذ بيمينه يعني الماء فصك بها وجهه وذكر الحديث. وفي صفحة 90 أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأخرج من الحديث فقط هذا المقدار، ثم قال بعد ذلك ثم ذكر الحديث وقال بعده: وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد. وقد يختصر الحديث من وسطه كما فعل في حديث عمران بن حسين في سفرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناموا عن صلاة الفجر، والحديث مشهور. وفي هذا الحديث يقول عمران رضي الله عنه: فما أيقظنا إلا حر الشمس. قال ابن خزيمة في هذه الأثناء: فذكر بعض الحديث وقال ثم نادى بالصلاة، ثم ذكر ابن خزيمة باقي الحديث. فجمع هذا يدل على أنه أراد الاختصار في كتابه هذا. وكعادة كثير من العلماء حينما يصنف الواحد منهم الكتاب نجده لا يزال يتعاهد كتابه هذا بالزيادة والحدث والتنسيق وما إلى ذلك. فنجد ابن خزيمة رحمه الله تعالى يصنع هذا الصنيع، يدل عليه ما يظهر من كلامه عن مسنده الكبير حينما يقول مرة كما سبق قبل قليل: قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة كتاب الكبير. وهذا يدل على أنه صنفه قبل ذلك، ثم يعود مرة أخرى فيقول: وسأبين هذه المسألة بتمامها في كتاب الصلاة المسند الكبير للمختصر. وهذا يدل على أنه استدرك وسيلحق ذلك. وعادته أيضا كعادة كثير من علماء تلك العصور حينما يصنف الواحد منهم المصنف ثم يمليه على تلاميذه إملاء، يدل على ذلك كثير من عباراته في ثنايا كتابه الصحيح، مثل ما قال في صفحة 232 من المجلد الأول، قال: وقد أمليت هذا الباب من كتاب الأيمان والنذور. فيدل على أنه يملي الحديث إملاء. أما بالنسبة لمكانة صحيح ابن خزيمة ومنزلته عند العلماء، فتقدم قبل قليل ذكر بعض العلماء لهذا الكتاب وثنائهم عليه، واعتباره من الكتب، اعتبروه من الكتب التي يؤخذ منها الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، بل قدموه على سائر الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد سوى الصحيحين. ومن هؤلاء ابن الصلاح والعراقي والسيوطي وأحمد شاكر رحمهم الله تعالى. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ذكر في معرض النصيحة لطلبة العلم، ذكر حق الكتب بالتقديم للسماع، يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يقدمه حينما يريد أن يسمع الحديث. فقال: أحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحين لمحمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج النيسابوري. ثم أخذ يذكر بعض الكتب الأخرى ثم قال: وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي اشترط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسيوطي في مقدمة كتابه جمع الجوامع ذكر الكتب التي إذا عز الحديث إليها فمجرد عزوة الحديث لأحد هذه الكتب معلم بالصحة، أي لا يحتاج الأمر إلى التنصيص على أن هذا الحديث صحيح. هذا عند السيوطي يقول: مجرد ما أعزو الحديث لأحد هذه الكتب فإن الحديث صحيح. ومن جملة ما قال في مقدمة كتابه جمع الجوامع وهو لا يزال مخطوطا، قال: وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة فالعزو إليها معلم بالصحة. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث في صفحة 27: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنضف أسانيدا ومتونا. ويدل على مكانة هذا الكتاب مكانة مؤلفه عند العلماء وشدة تحريه في الأحاديث، فإنه كما يقول السيوطي يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. ومن الأمثلة التي تدل على ما ذكرنا الحديث الذي رواه في المجلد الأول في صفحة 25 و26، أخرجه من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، ثم قال بعده: هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش من شقيق، لم أكن فهمته في الوقت، يعني في وقت تدوينه لهذا الحديث لم يكن فهم هذه العلة، يدل على أنه اطلع علينا بعد ذلك ثم ألحق هذا الكلام إلحاقا. فهذا يدل على شدة تحريه رحمه الله. وكذلك في صفحة 71 من نفس المجلد في الحديث الذي رواه من طريق ابن إسحاق، ثم قال بعد ذلك: أنا استثنيت صحة هذا الخبر، يقول هذا ليس على شرطي، فهذا أنا يعتبر من الحديث المستثناة التي لا أحكم عليها بالصحة. لماذا؟ قال: لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد ابن مسلم وإنما دلسه عنه. وابن إسحاق كما هو معروف لكثير من طلبة العلم من عرف بالتدليس. وفي صفحة 75 أخرج حديثا من طريق عبد الله بن لهيعة وجابر بن إسماعيل، ثم قال بعد إخراجه لهذا الحديث: ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية، وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد. هذا مع العلم أن الحديث هذا الذي أخرجه من طريق ابن لهيعة من رواية عبد الله بن وهب عنه، ورواية عبد الله بن وهب يعتبرها بعض العلماء وطلبة العلم من الروايات الصحيحة، لأنه سمع من ابن لهيعة كما يقولون قبل الاختلاط، لكن ابن خزيمة يعتبر ابن لهيعة ضعيفا في جميع أحواله قبل وبعد الاختلاط، ولا شك بأن حاله بعد الاختلاط أشد. فهو هنا يقول إنه لم يخرج حديث ابن لهيعة إلا لأنه انضم معه في الخبر جابر ابن إسماعيل. وفي صفحة 113 أخرج حديثا من طريق محمد بن جعفر المعروف في غندر عن معمر عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد، ثم ذكر حديثا، ثم قال بعده: في القلب من هذه اللحظة التي ذكرها محمد بن جعفر، أعني قوله أخبرني سهل بن سعد، وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه. فهذه مجرد أمثلة، وهي بمجموعها وغيرها من الأمثلة تعطي دليلا واضحا بلا شك على شدة تحري هذا الإمام رحمه الله تعالى في الحديث، وتدل دلالة واضحة على مكانة كتابه. ويرد على ما سبق ذكره أمران: الأول، هل يسلم لجميع ما في صحيح ابن خزيمة بالصحة كما يظهر من كلام ابن الصلاح والعراقي وغيرهما؟ والأمر الثاني، هل صحيح ابن خزيمة مقدم على صحيح ابن حبان؟ نجيب عن هذا بالآتي: أولا، لما قال ابن الصلاح ويكفي مجرد كونه أي الحديث في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه في كتاب ابن خزيمة، نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقب ابن الصلاح في كتاب النكت في صفحة 290 من المجلد الأول، تعقبه بقوله: مقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ذلك نظر. أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف يعني ابن الصلاح، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح. لذلك قد نجد في صحيح ابن خزيمة وابن حبان حديث يمكن أن يحكم عليها بالحسن، وهي مدرجة على أنها من الصحيح، والسبب في ذلك أنهما لا يفرقان بين الحسن والصحيح، بل الحسن عندهما داخل في الصحيح.
وسمى ابن خزيمة، هذا تابع لكلام ابن حجر، وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدلي عن العدلي من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. وهذه الشروط من شروط ابن حبان، وهذه الشروط مثل شروط ابن حبان سواء. قال: لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله، وبلا شك لأنه شيخه. قال ابن حجر: ومما يعبد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات، كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمر بن علقمة وغير هؤلاء. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن. ثم استثنى ابن حجر فقال: ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، والله أعلم. هذا كلام ابن حجر. ويقول الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث: وقد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز، وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن. هذا كلام ابن كثير. فنستفيد مما تقدم أن الأحاديث التي في صحيح ابن خزيمة أحسن حالا من الأحاديث فيما عداه سوى الصحيحين، لكنه لا يصل لدرجة الصحيحين بحيث يمكن القول بأن كل ما فيه صحيح، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف أيضا. وهذا يتضح لمن سبر الكتاب، لكن نسبة الضعيف فيه ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالصحيح والحسن. وجملة القول أنه لا يسلم لجميع ما في صحيح ابن خزيمة بالصحة، بل لا بد من النظر في أحاديثه لتمييزها كما قال ابن كثير. ولا يكتفى في الحكم على الحديث بالصحة لكونه معزوا لصحيح ابن خزيمة. وقد قال دكتور محمد مصطفى الأعظمي، وهو الذي حقق صحيح ابن خزيمة، قال في مقدمة تحقيقه لهذا الصحيح ما نصه: أقول إن صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين بحيث يمكن القول إن كل ما فيه صحيح، بل فيه ما هو دون درجة الصحيح، وليس مشتملا على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب، بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضا، إلا أن نسبتها ضئيلة جدا إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة، وتكاد لا توجد الأحاديث الواهية أو التي فيها ضعف شديد إلا نادرا كما يتبين بمراجعة التعليقات. وهنا أيها الإخوة أبين أنه يوجد أحيانا بعض الأحاديث شديدة الضعف، مثل ذلك الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام، وأظنه من رواية الصحابي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الطويل الذي يستند إليه من يذكر فضائل شهر رمضان، والذي فيه إن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الحديث الطويل ضعيف شديد الضعف، مع العلم أن بعض الناس يغتروا بإخراج ابن خزيمة له في الصحيح، كما أنه رحمه الله قد يخرج أحاديث ضعيفة ولكنه يخرجها لغرض من الأغراض وينبه على ذلك، وبعضها يتوقف في الحكم عليه بالصحة كما سيأتي معنا بالأمثلة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي هل صحيح ابن خزيمة مقدم على صحيح ابن حبان، فالذي يظهر من نظرة العلماء المتقدمين للكتابين أنهم يقدمون صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن حبان، وبذلك صرح السيوطي صراحة، وعليه درجة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما سبق نقله عنه. لكن شعيب الأرناؤوط حقق صحيح ابن حبان، وذكر في مقدمة تحقيقه لهذا الصحيح في المجلد الأول في الصفحة 42-43 كلاما مقتضاه أنه يقدم صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة، وأنا لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا. فيقول: ما نصه؟ إنما ذهب إليه السيوطي لا يسلم له، إذ إن صنيع ابن خزيمة هذا يدل على أنه أدرج في صحيحه أحاديث لا تصح عنده، ونبه على بعضها ولم ينبه على بعضها الآخر، ويتبين ذلك بجلاء من مراجعة القسم المطبوع من صحيحه، ففيه عدد غير قليل من الأسانيد الضعيفة، بالإضافة إلى أن عددا لا بأس به من أحاديثه لا يرتقي عن رتبة الحسن، فأين هو من صحيح ابن حبان الذي غالب أحاديثه على شرط الصحيح؟ ثم أخذ يسحب في الكلام إلى أن قال: إن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزيمة، بل إنه ليزاحم بعض الكتب الستة وينافس بعضها في درجته. انتهى كلام الأرنوط. والحقيقة أن موقفنا من هاتين النظرتين، سواء تقديم ابن حبان أو تقديم ابن خزيمة، ينبغي أن يكون موقف الناقد المتبصر. فشعيب الأرنوط عنده تساهل في التصحيح، ويعرف ذلك من سبر منهجه، فحكمه على غالب أحاديث ابن حبان بأنها على شرط الصحيح هذا حكم فيه نظر. ومن الظلم لابن خزيمة رحمه الله أن يحكم على كتابه بهذا الحكم وليس في أيدينا منه سوى الربع فقط، وأما الباقي فإنه مفقود. فالأولى أن يكون هناك دراسة فيها مقارنة بين هذا الموجود من صحيح ابن خزيمة وما يقابله في نفس الأبواب من صحيح ابن حبان، سيستبعد ما اتفق على إخراجه من الحديث، وينظر فيما زاده كل منهما على الآخر وفق قواعد أهل الاصطلاح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ابن خزيمة رحمه الله يذهب إلى عدم تصحيح حديث الراوي الذي لا يعرف بعدالة ولا جرح، وأما ابن حبان فإنه يصحح حديث الراوي الذي بهذه الصفة ويوافقه عليه شعيب الأرنؤوط، فهذا يعتبر تغير منهج عنده. فابن خزيمة استبعد أحاديث يمكن أن يخرجها في صحيحه، لو خرجها لأصبحت جملة الصحيح بناء على نظرة ابن حبان وشعيب الأرنؤوط كبيرة، ولكن ابن خزيمة يستبعدها لأنه لا يرى تصحيح حديث من لا يعرف بعدالة ولا جرح. وإذا خرج شيئا من هذه الأحاديث على قلتها فإنه ينص على التوقف عن الحكم على هذه الأحاديث بالصحة. ومن ثم ننظر في عدد الأحاديث المنتقدة على كل منهما، على ابن خزيمة وعلى ابن حبان، ومن خلال ذلك نحكم أي الكتابين أرجح وأيها أصح حديثا، مع التنبه أيضا إلى أن بعض الأحاديث المنتقدة عند ابن خزيمة لا يلزم ابن خزيمة فيها لازمة، لأن منها أحاديث يتوقف في الحكم عليها بالصحة ويبين السبب، وبعضها يظهر له فيه علة فيما بعد لم يتنبه لها حال إخراجه للحديث، وبعضها يعرف هو ضعفها وإنما أخرجها لكون هذا الحديث صح لديه من غير هذا الطريق، وبعضها يريدها قصدا لكونها معارضة بعض ما يذهب إليه ثم يعلها. فمن ثم ومن خلال هذه ومن أمثلة سنريدها إن شاء الله يتبين لنا أن ابن خزيمة رحمه الله كما ذكرنا. فمن أمثلة ما توقف عن الحكم عليه بالصحة وبين السبب أنه أخرج حديثا في صحيحه في المجلد الثالث في صفحة 248، أخرج حديثا من طريق عاصم بن عبيد الله ثم قال: أنا بريء من عهدة عاصم، ثم نقل بعض الأقوال أقوال العلماء فيه. وأخرج حديثا من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ثم قال: أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر. وأخرج حديثا من طريق خليب بن ذهل الحضرمي عن عبيد بن جبير، طبعا بالنسبة لحديث معمر هذا في المجلد الثالث صفحة 249، وأما هذا الحديث الذي أخرجه من طريق خليب بن ذهل فهو في المجلد الثالث صفحة 266، أخرجه من طريق خليب هذا عن عبيد بن جبير ثم قال: لست أعرف خليب بن ذهل ولا عبيد بن جبير، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. والأمثلة على هذا في الحقيقة كثيرة جدا في كتابه، فلا أطيل عليكم بإيراد المزيد على هذا. ولكن من أمثلة الأمور الأخرى ومن جملتها ما ظهرت له علته فيما بعد الحديث الذي أورثه قبل قليل من رواية الأعمش عن أبي وائل شقيق الشقيق بن سلمة، نبه ابن خزيمة على أنه لم يكن تنبه لعلة هذا الحديث حينما أورده، وبين بعد ذلك أن هناك وافقة بين الأعمش وبين أبي وائل. كذلك أيضا من أمثلة ذلك في أنه في المجلد الثالث في صفحة 115 أخرج حديثا من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة ثم قال: غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل. موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة، أبوه أبو عثمان السبان روى عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه، فبين أنه غلط حينما أخرج حديث الابن، وإنما الذي سمع من أبي هريرة هو أبوه. وأما ما عرف ضعفه هو وأخرجه لكون المتن عنده صحيحا من غير هذه الطريق، من أمثلته في المجلد الثالث في صفحة 236 أنه أخرج حديث أفطر الحاجم والمحجوب، أخرجه من طريق ثوبان رضي الله عنه، ثم أخرج عقبه من طريق الحسن البصري عن ثوبان، ثم قال: الحسن لم يسمع من ثوبان، ثم قال: هذا الخبر خبر ثوبان عندي صحيح في هذا الإسناد، بمعنى أنه أخرج هذا الحديث من طريق الحسن البصري عن ثوبان، مع العلم أن الحسن لم يسمع من ثوبان رضي الله عنه، لأن هذا الحديث صحيح من الطريق الأولى، فهذه الطريق تعتبر متابعة، ولا يعتبر هذا الحديث لازما لابن خزيمة على أنه أخرج حديثا ضعيفا في سنده انقطاع. وأما ما يريده قاصدا لكونه عارض بعض ما يذهب إليه، فمن أمثلته أنه بوب في كتاب الصيام من صحيحه في المجلد الثالث صفحة 226 بابا، فقال فيه: باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا، ثم أورد ما لديه من أدلة في ذلك، وأخذ يناقش القائلين بخلاف هذا القول ويورد أدلتهم ويتكلم عنه. ومن جملة الأدلة التي أوردها للمخالفين له حديث: ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة والقيء والحلم، أورده من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعده فقال: هذا الإسناد غلط، ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد، وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد، ليس من أحلاف الحديث الذي يحفظ الأسانيد، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا الحديث نجد أن ابن خزيمة لم يورده لأجل أنه صحيح محتج به، وإنما أورده لإعلاله وإبطال حجة المخالف. فالحاصل أن ابن خزيمة رحمه الله غلط عليه بعض الناس غلطا كبيرا وألزمه بما لا يلزم. ومن أمثلة غلطهم عليه أنه أخرج في المجلد الثالث صفحة 238 حديثا من طريق ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقضه عنه صوم الدهر. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الرابع في صفحة 161 أخرج هذا الحديث وقال: صححه ابن خزيمة، ثم أخذ يذكر إلى هذا الحديث. وهذا غلط من الحافظ على ابن خزيمة، فإن ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما قال: إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه. فهو إذن متوقف عن الحكم على هذا الحديث بالصحة حينما قال: إن صح الخبر. ومع هذا فلسنا نبرئ ابن خزيمة رحمه الله من الوقوع في الوهم والخطأ، بل كل يخطئ، لكن ليس الأمر كما ذكر عنه، وإلا فالوهم يقع له ويقع كما يقع لغيره من البشر لأنهم غير معصومين. ولكن من نظر إلى كلامه وشرطه وتحريه علم أنه رحمه الله كان حريصا على أن لا يقع له شيء من التساهل أو الوهم. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 14 في صفحة 373: كان هذا الإمام جهبذا بصيرا بالرجال، فقال فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم: لست أحتج بشهر بن حوشب ولا بحريز بن عثمان لمذهبه، لأن حريزا هذا ناصبي، لمذهبه، ولا بعبد الله بن عمر، ليس الصحابي وإنما أحد الرواة المضعفين، ولا ببقية يعني ابن الوليد، ولا بمقاتل ابن حيان، ولا بأشعث ابن سوار، ولا بعلي ابن جدعان لسوء حفظه، ولا بعاصم بن عبيد الله، ولا بابن عقيل، ولا بيزيد بن أبي زياد، ولا بمجالد، ولا بحجاج بن أرطأس إذا قال عنه، ولا بأبي حذيفة النهدي، ولا بجعفر بن برقان، ولا بأبي معشر نجيح يعني السعدي، ولا بعمر بن أبي سلمة، ولا بقابوس بن أبي ربيان. ثم سمى خلقا، هذا كلام الذهبي، ثم سمى خلقا دون هؤلاء في العدالة، فإن المذكورين احتج بهم غير واحد. انتهى كلام الذهبي رحمه الله، كأنه يبين أن هؤلاء الذين احتج بهم غير واحد، واجتنب ابن خزيمة تخريج حديثهم في صحيحه، هذا يدل على شدة تحري. وقد قال ابن خزيمة رحمه الله في المجلد الثالث في صفحة 186 من صحيحه: المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار، إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئا إما لشك في سماع راو ممن فوقه خبرا، أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح، فنبين أن في القلب من ذلك الخبر، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته، فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب. فهذا الكلام من ابن خزيمة رحمه الله يمثل منهجه في هذا الكتاب، وبه يتضح غلط من زعم أن ابن خزيمة كابن حبان يصحح لمن لا يعرف بعدالة ولا جرح. فابن خزيمة يتوقف عن ذلك كما هو ظاهر من منهجه في هذا الكتاب في مواضع عديدة، حيث يقول: إن صح الخبر فإني لا أعرف فلانا بعدالة ولا جرح، وهذه في الحقيقة تعتبر ميزة عظيمة لكتابه على كتاب ابن حبان. ومن دقته رحمه الله تعقبه للأحاديث بما يزيل اللبس عن المطلع على كتابه، فمثلا حينما أخذ في ذكر الأدلة التي تتعلق بالحجامة للصائم، فحتى لا يقال إنه ذكر الحديث في كتابه فهو صحيح إذا على شرطه، نبه على ذلك فقال: فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب. وقد يورد ابن خزيمة إسنادا فيه راوي يعلم هو أنه ثقة، ولكنه يخشى أن يقف عليه من لا يعرف ثقته فيتهمه بالتساهل، فنجده رحمه الله يورد بإسناده عن بعض الأئمة ما يفيد ثقة ذلك الراوي. فمن أمثلة ذلك أنه أخرج في المجلد الثالث في الصفحة 270 حديثا من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، ثم ذكر بإسناده عن الليث بن سعد رحمه الله أنه قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وهما جوهرة البلد يقولان فتحت مصر صلحا. فابن خزيمة حينما أورد هذا النقل إنما أورده لأجل تعديل الليث لعبيد الله بن أبي جعفر، فهذه نماذج وأمثلة تدل على أن ابن خزيمة رحمه الله بحاجة إلى من يقوم بدراسة حياته دراسة وافية ودراسة كتابه الصحيح وإعطاء صورة واضحة عنه، لا أن يحكم عليه بحكم متسرع والموجود من كتابه إنما هو قدر الربع فقط إلى نهاية كتاب الحج. وباقي الكتاب مفقود منذ زمن طويل. فالدمياطي رحمه الله المتوفى في سنة 705 للهجرة يقول إن كتاب صحيح ابن خزيمة لم يقع له منه إلا الربع إلا ربعه الأول فقط. وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر الكتب التي اشتمل عليها كتابه إتحاف المهرة في أطراف العشرة ذكر من ضمنها صحيح ابن خزيمة. لكن إذا أخذنا نعد هذه الكتب مع صحيح ابن خزيمة نجد أن العدد يكون 11 كتابا. فبين السبب تلميذه ابن فهد المكي فقال إنما زاد العدد واحدا لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قدر ربعه فقط، بمعنى أنه لم يحتسب هذا الكتاب لنقصه في العدد وإنما اعتبر العشرة التي وجدها كاملة. في صحيح ابن خزيمة فوائد عديدة جدا، فمن جملة هذه الفوائد أنه حصل باستنباطات فقهية دقيقة يعنون بها على كل باب، أي أن فيه شبها من صنيع البخاري رحمه الله حينما كان فقهه في أبوابه. ويتبع ابن خزيمة هذه الأبواب بالأحاديث، فكتابه هذا يعد كتابا فقهيا ذا أهمية بالغة، لأن هذه الاستنباطات من ابن خزيمة مبنية على أدلتها مستندة إلى نصوص يخرجها في نفس الكتاب. يضاف إلى ذلك التعليقات المهمة على كثير من الأحاديث، إما يفسر فيها لفظا غريبا أو يوضح معنى مستغرقا أو يرفع إشكالا أو يزيل إبهاما أو يجمع بين روايتين ظاهرهما التعارض أو يذكر اسم رجل بتمامه إذا ذكر في الإسناد بالكنية أو اللقب أو يذكر اسمه دون أو ذكر اسمه دون نسبه، ويتكلم في بعض الرجال جرحا وتعديلا، ويرد رواية المدلس إذا كانت في العنعنة ممن لا يحتمل تدليسه عنده، وكذا رواية بعض الضعفاء المختلطين وإن كانت من طريق من روى عنهم قبل الاختلاط إذا كان الضعف فيهم قبل الاختلاط، ونصه كذلك على عدم سماع بعض الرواة من شيوخهم، وبيانه العلل الأحاديث الخفية على اختلاف أنواع هذه العلل، إما لسقف في الإسناد غير ظاهر أو لقلب في المتن أو السند أو غير ذلك من أنواع العلل. ونريد بعض الأمثلة على ما أشرنا إليه. فمن أمثلة استنباطاته الفقهية قوله رحمه الله في المجلد الثالث في صفحة 111-112 باب ذكر إسقاط فرض الجمعة على النساء والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الرجال دون النساء، يعني خاطب الرجال دون النساء. إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاف من نقل خبر الخاص فيه. فإذا واضح من هذه الترجمة وهذا العنوان عند ابن خزيمة أنه يريد أن يستخرج معنى فقهيا أو استنباطا فقهيا، وهو أن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خطاب للرجال دون النساء. بماذا يستدل؟ يستدل بحديث سيورده، لكن هل هذا الحديث صحيح على شرطه؟ يقول لا، إن صح إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت يعني يقول لا يضر شيء. فاتفاق العلماء جار على أن هذا الخطاب موجه للرجال دون النساء. وقد يتكلم عن الحديث من الناحية الفقهية المحصوبة بالترجيح والموازنة بين الروايات وبيان عللها في نحو من 4 صفحات كما في المرجع السابق، يعني في المجلد الثالث في صفحة 54-57. أتركه لطول الكلام لأني لو أوردت بعضه لا لزمني أن أورد البقية. فعلى كل حال يمكن أن تراجعوا المجلد الثالث صفحة 54-57، ففي 4 صفحات تكلم من الناحية الفقهية عن حديث أورده. وأما أمثلة تعليقاتها التي يفسر فيها لفظا غريبا أو يوضح بها معنى مستغلقا أو يرفع إشكالا ويزيل إبهاما
فمن أمثلته ما أورده في المجلد الثالث في صفحة 141 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتل الغابة. ثم قال ابن خزيمة: الأتل هو الطرفاء. وذكر في المجلد الثالث في صفحة 139 الحديث الذي فيه أن الجرع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين الواله، ثم قال: الواله يريد به المرأة إذا مات لها ولد. ومن رواعي كلامه رحمه الله أنه ذكر في المجلد الثالث في صفحة 157 حديثا رواه عن شيخه بندار محمد بن بشار وهو ثقة حافظ. ومحمد بن بشار رواه عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه في الغسل يوم الجمعة. ثم قال: لا أعلم أحدا تابع بندارا في هذا، والجواد قد يكثر في بعض الأوقات. فهو بهذا يشير إلى أن الثقة قد يهم كما أن الجواد قد يكثر، وإنما قال هذا لأجل أن هذا الحديث روي على غير هذا الوجه. فالبخاري أخرجه في صحيحه في المجلد الثاني صفحة 370 من الفتح الباري من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي. ومحمد بن بشار ذكر أنه عن أبي ذر بدل سلمان الفارسي. فذكر هذا الحديث البخاري عن أنه من حديث سلمان لا من حديث أبي ذر. فإذا لابن خزيمة الحق رحمه الله أن يذكر هذا الكلام عن شيخه بندار.
انتهى الشريط الرابع، وللمادة بقية على الشريط الخامس.